بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى المبنى الثاني من المباني التي تفسر لنا حقيقة الحب، حقيقة العلم الإجمالي. المبنى الأول كان يقول أن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأطراف، والعلم بالجامع لا يسري إلى الأطراف بل يبقى واقفا على الجامع. هذا المبنى هو الذي ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. المبنى الثاني يعتقد أن العلم الإجمالي يوجد فيه علم بالجامع، ولكن العلم بالجامع لن يقف على الجامع، وإنما سوف يسري العلم إلى الفرد. فإذا هناك سريان، وهذه هي الميزة الفاصلة بين القول الأول والثاني. القول الأول كان يقول العلم يقف على الجامع، بينما القول الثاني يقول العلم يسري إلى الفرد. طيب، الفرد الذي يسري إليه العلم ما هو؟ لا يمكن أن نقول أن الفرد الذي يصير معلوما هو فرد معين، لا يمكن، لأن هذا يعني انقلاب هذا العلم الإجمالي إلى تفصيلي. هذا مو علم إجمالي أصلا، هذا تفصيلي. إذن ما هو الفرد؟ ليس لنا إلا أن نقول أنه الفرد المردد، أحدهما الفرد المردد. هكذا فرد مردد خارجا بين هذا وذاك، هذا هو الذي سرى إليه العلم. هذه النظرية هذا المبنى هل قال به أحد؟ هذا المبنى يمكن أن يفهم من الشيخ الآخوند رحمه الله، لكنه لم يذكره في باب العلم الإجمالي، وإنما ذكره في باب الواجب التخييري. لم يذكره في المتن، وإنما ذكره في تلك الهوامش والتعليقات التي وصلت إلينا على بعض النسخ من الكفاية، على واحدة من النسخ. هناك صاحب الكفاية أشار إلى هذا المبنى، وظاهرا هو يبني عليه. كيف؟ بهذه المناسبة، ما هو الواجب التخييري وما هي حقيقته؟ شنو معنى أن الوجوب يتعلق بعتق الرقبة أو بالصيام الشهرين أو بإطعام 60 مسكينا؟ ما هو معنى ذلك؟ كيف نفسر هذا الوجوب التخييري؟ كيف نفسره؟ تقدم أن هناك عدة مباني لذلك، فصلا المصنف فصل الكلام فيها. خب، صاحب الكفاية يشير إلى هذا المبنى، وهو أن الوجوب تعلق بالفرد المردد بأحد هذه الثلاثة مرددا، هكذا ذكر صاحب. هذا واحد من الوجوه التي يمكن أن تقال في الواجب التخيير. شنو معنى تجب الكفارة، يجب العتق أو الصيام أو الإطعام؟ شنو معنى هذا؟ معناه أن الوجوب الذي هو وصف الذي هو حكم شرعي قد تعلق بالفرد المردد بين هذه الخصال الثلاثة للكفارة. فإن قلت كيف يتعلق الوجوب الوصف، الوجوب هم وصف ذو إضافة، وصف ذو إضافة، إذا أكو واجب هناك وجوب، إذا ماكو شيء واجب لا يمكن أن يقال أكو وجوب، صحيح لو لا؟ هل يمكن أن يقال أن الله أوجب وما يوجد شيء وقد أوجبه؟ فهناك وصف وهو الوجوب من دون أن يتعلق بشيء، ما يمكن. الوجوب وصف ذو إضافة فلا بد من تعلقه بشيء. فإن قلت لي كيف يتعلق الوجوب، كيف يتعلق الوجوب بالفرد المردد بين الخصال الثلاثة للكفارة، إن قلت لي ذلك أجبتك، قلت لك هناك شيء أقوى من ذاك الوجوب وهو شيء حقيقي. الوجوب شيء اعتباري، الوجوب صفة ذات إضافة لكن اعتبارية تابعة لاعتبار الشارع. هناك شيء حقيقي هو صفة ذات إضافة وهي أمر حقيقي تكويني، العلم. العلم في باب العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، هكذا تلاحظ كيف؟ فإذن إذا صفة حقيقية ذات إضافة تتعلق بالفرد المردد وأمكن أن تتعلق بالفرد المردد، فإذن إذا عدنا صفة اعتبارية ذات إضافة إذن من باب أولى أن نقبل أنها تتعلق بالفرد المردد. تلاحظون مبنى صاحب الكفاية؟ فإذن هذا المبنى نفتهم من هاي العبارة، صاحب الكفاية في باب الواجب التخييري، هناك عنده عبارة تدل على أنه يختار أن العلم الإجمالي، أن العلم في باب العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. خلصنا المبنى الثاني. وأما جواب المصنف، المفروض إحنا في يوم أمس أخذنا أجبنا عن الفرد المردد في ضمن البرهان الذي سقناه لإثبات المبنى الأول، لكن هذا تعميق، بعد راح يصير تعميق في رد المبنى الثاني، تعميق في رد المبنى الثاني. راح تشوفون أن روح ما ذكرناه في يوم أمس موجود هنا، وروح ما راح نذكره اليوم روحه موجود هناك. المصنف يذكر نقطتين. النقطة الأولى في باب العلم، العلم صفة ذات إضافة، يعني عندي علم ولا بد أن يكون عندي معلوم. المعلوم على نحو معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات ما هو؟ تلك الصورة الذهنية الموجودة في الذهن، معلومة بالذات، فأنا أعلم بتلك الصورة الذهنية، معلوم بالذات، ولا يمكن أن يوجد علم ولا يوجد معلوم بالذات فيه، ما ممكن. العلم المصيب والعلم المخطئ كلاهما يشتملان على معلوم بالذات. كل أفراد العلم لابد أن تتوفر على معلوم بالذات، يعني الشيء المباشر الذي يعلمه الإنسان ويتعلق العلم به ما هو؟ تلك الصورة الذهنية، صورة الشيء المعلوم الموجودة في صقع ذهن العالم، في ذهن العالم، في أفق العالم، في أفق الانكشاف، في عالم الانكشاف اللي هو عالم الذهن. هذا المعلوم بالذات، يعني هي المعلوم الأول والتي لا تنفك، والذي لا ينفك هذا المعلوم عن العلم، ولا يمكن أن يوجد علم من دونه. هذا معلوم بالذات، وهناك معلوم بالعرض. معلوم بالعرض، تدري شنو المعلوم بالعرض؟ يعني واقع الشيء المعلوم بالذات، يعني ما طابق المعلوم، ما طابقته الصورة الذهنية. فأنا إذا علمت بزيد، شنو معنى علمي بزيد؟ معنى علمي بزيد أن هناك صورة ذهنية لزيد تعلق علمي بها، صار الانكشاف انكشاف لهذه الصورة. وأما واقع زيد خارجا فهو المعلوم بالعرض، ولا يكون العلم متعلقا مباشرة بالمعلوم الخارجي أبدا أبدا، لا يكون متعلقا به. فإن العلم فعالية ذهنية، وجودها أفق معين وعالم معين، والخارج عالم آخر، فكيف يتعلق هذا بذاك؟ إنما يتعلق العلم بالصورة الذهنية، والصورة الذهنية لها مطابق خارجي هو المعلوم بالعرض، سميه المعلوم بالعرض، واقع المعلوم اللي هو زيد الخارجي، هذا نسميه المعلوم بالعرض الذي له وجود واقعي. هذا المعلوم بالعرض يا إخوة قد يوجد وقد لا يوجد، يعني لا نقول أن كل علم لا بد له من معلوم بالعرض وإلا لم يكن، ليس الأمر كذلك. العلم لا بد له من معلوم بالذات، نعم هذا صحيح، لأن العلم صفة ذات إضافة، ما لم يوجد معلوم بالذات ماكو علم. لكن ضروري أكو معلوم بالعرض؟ هذا في العلم الخاطئ، في العلم غير المصيب. في العلم غير المصيب يعني لا توجد مطابقة بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، يعني مطابقة بين المعلوم بالذات والواقع. أنا صار عندي جزم ويقين بوفاة فلان، علمت بوفاته والحال هو لم يكن ميتا، حي حي يرزق. هنا أكو معلوم بالذات وهو الموت، الصورة الذهنية لموت فلان، لكن ما أكو معلوم بالعرض، لأن المعلوم بالعرض هو الموت في الواقع، واقع الموت، وما أكو واقع موت في المقام في هذا المثال. إذن ما أكو معلوم بالعرض. فالانفكاك بين المعلوم، بين العلم والمعلوم بالذات مستحيل ممنوع، وأما بين العلم والمعلوم بالعرض فهو ممكن، الانفكاك ممكن. هاي النقطة رقم واحد خلصناها. نقطة رقم اثنين، الآن تعال معي، عرفنا الآن أنه كل علم إلى معلوم بالذات، وإذا كان مصيب يعني هم إلى معلوم بالعرض. طبعا كل عالم يعتقد علمه مصيب، وكل عالم عنده معلومين، هو بحسب عقيدته واعتقاده، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. احنا ما لنا علاقة الآن باعتقاده، قاعد نتحدث عن واقع الأمور. حينئذ تعال معي في النقطة الثانية، بعد أن اتضح أن كل علم له معلوم بالذات، نسأل هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي ما هو معلومه بالذات؟ ما هو المعلوم بالذات؟ إذا قلنا أن المعلومة بالذات هي صورة الكل، عنوان أحدهما، رجعنا علما للمبنى الأول. هذا المبنى الأول، المعلوم بالذات إذا كان هو الكل جامع أحدها، عنوان أحدها، أحد الثلاثة، أحد الخصال الثلاثة، هكذا. تجب أحد الخصال الثلاثة، يجي تجب الجمعة أو يعني أحدها أحدهما، إذا كان هذا يعني الكلي الجامع، كلي الصلاة في ظهر الجمعة، صلاة ما في ظهر الجمعة، إذا كان هذا هو المعلوم بالذات، هذا نفس المبنى الأول، علم الإجمالي هو علم بالجامع، وقال أن العلم يتوقف على الجامع، هنا المعلوم بالذات هو الجامع. فإذا قلنا أن العلم يتوقف على هاي الصورة الذهنية للكل، خلاص هذا المبنى الأول. وأما إذا قلنا يسري، يسري ويخرج من دائرة الكل والجامع وعنوان أحدها أو عنوان أحدهما، إذا قلنا ذلك حينئذ يسري إلى من؟ إلى أي شيء؟ ما عندي غير الأفراد. فإن قلت يسري إلى الأفراد الموجودة في الواقع الخارجي، يسري إلى هذا الفرد بعينه، يسري إلى ذاك الفرد بعينه، يسري إليهما معا، هذا معنى علم تفصيلي، علم تفصيلي، وهذا معنى أنه راح يتحول الوجوب إلى وجوب الصلاتين معا جزما تفصيلا، إذا اثنينات إذا واحد منهم بالتعين، هذا علم تفصيلي واضح. هذا اثنين ثلاثة، أن يكون المقصود هو أن المعلوم بالذات والصورة الذهنية الموجودة، مو الصورة الذهنية مال هذا بالتحديد، هذا الفرد أو ذاك الفرد بالتحديد، لا، صورة ذهنية مرددة بينهما، بين هذا وذاك، تلاحظ كيف؟ صورة ذهنية مرددة بين الأمرين، بين الطرفين، بين الثلاثة. إذا كان هذا المقصود فهذا مستحيل يا صاحب الكفاية، هذا مستحيل. إذا هذا مقصودك هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه عندما تقول توجد لدي صورة ذهنية مرددة بين الفردين أو الأكثر، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هناك وجود ذهني لتلك الصورة الذهنية، أن تلك الصورة الذهنية لها وجود في ذهنك. فإذا كان لها وجود في ذهنك إذن هي مو مرددة، واضحة مشخصة، لأن الوجود هو التشخص. أنت تريد تسوي شيء موجود، تريد تسوي شيء متشخص أوجده، فإن الوجود هو التشخص، إذا شخصت شيئا فقد أوجدته، أوجده فأنت تشخصه بذلك، شخصه فأنت توجده بذلك، بل فإذا عندك في ذهنك صورة ذهنية للفرد المردد، يعني صار مو مردد بعد، صار إلى وجود واضح، فصار مشخص، صار مشخص. فإن قلت لنا أن الوجود مشخص لكن الماهية غير مشخصة، ماهيته مرددة، قلت لك أن الماهية هي حد الوجود، فإذا كان الوجود مشخصا كان حده مشخصا، لو لم يكن حده مشخص إذن هو نفسه غير مشخص، الماهية حد الوجود. فإذا كان الوجود مشخص، إذا محدد الوجود إذن حده أيضا مشخص، إذن ما عندك فرد مردد، لأن المردد معناه في عالم ثبوته هو مردد، فما إلى وجود مشخص، فرد مردد في ذهنك. شنو فرد مردد في ذهنك؟ صورة معينة لازم عندك في ذهنك، هي المعلوم بالذات، جيب لي صورة معينة، ما هي هذه الصورة المعينة؟ أنت تقول لا، صورة مرددة بين الصورتين، المعلوم بالذات الذي تعلق به العلم الإجمالي، صورة مرددة بين الحدين، بين حد هذا الفرد، بين الصورة الذهنية المحدودة بالحد المعين للفرد الأول، وبين الصورة الذهنية المحدودة بالحد الفردي الثاني، بحد الفرد الثاني، بينهما مرددة بين الحدين، وحتى نسوي فرد مردد في الذهن يقول لا يعقل، ما عندنا هيك صورة ذهنية مرددة بين الحدين. هذه الصورة الذهنية موجودة في ذهنك، لأن نقول صورة ذهنية إذن هي موجودة في ذهنك، بمجرد أن تقول موجودة إذن هي مو مرددة، معينة، معينة ومحددة، لازم نقول هكذا محددة. عندما صارت محددة فهي محددة وجودا وماهية مشخصة محددة، ما عندي مرددة في الذهن بين حدين، لا يوجد. نعم مثل ما قلنا تقدر تقول الجامع، الجامع قصدك بالمرددة يعني عنوان أحدهما الصلاة، صلاة ما في ظهر الجمعة، تقدر هيك تقول، لكن هذا عود لمن؟ عود للجامع. بينما هنا في الثالث لا، تقول صورة ذهنية لها فرد، لها حد شخصي، هذا الحد الشخصي بالله قوله يا هو، تقول لا مردد بين الحدين، حد هاي الصورة وحد هاي الصورة، هذا هو المستحيل، هذا هو المستحيل. إذن يا شيخنا يا صاحب الكفاية، مشكلتنا في الحقيقة ليست في أنه كيف يتعلق الوصف ذو الإضافة بالفرد المردد، وهي المشكلة. لو كان الفرد المردد ممكن لأمكن أن يتعلق به الوصف الحقيقي فضلا عن الاعتبار، لكن الكلام هو غير ممكن الفرد المردد. المشكلة أن الفرد المردد غير ممكن، وبالتالي لا يمكن أن يتعلق به، لا يمكن أن يتعلق به الفرد، لا يمكن أن يتعلق به الوصف الحقيقي ولا الوصف الاعتباري، لأن هذه أوصاف ذات إضافة، الوجوب وصف ذات إضافة، ذو إضافة، والعلم هم من الصفات ذات الإضافة، يحتاج إلى شيء يتعلق به. ما هو الذي يتعلق به فرد مردد؟ مستحيل. فإذا مبنى صاحب الكفاية، هذا المبنى الذي أشار له صاحب الكفاية بهذا البيان، يكون غير تام. طيب الثاني، المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي. لاحظ هذا هو الفرق بينه وبين المبنى الأول. المبنى الأول قال يقف عند الجامع ولا يسري يسري إلى الحد الشخصي، يعني يسري إلى الفرد، هكذا حد الشخصي يعني إلى الفرد بمميزاته، هذا حد الشخصي، ولكن ليس حدا شخصيا معينا بمميزات معينة. لوضوح أن كلا من الطرفين بحده، صلاة الجمعة وصلاة الظهر بحده الشخصي المعين، الصلاة ذات الركعتين ذات الخطبتين، وصلاة الظهر يعني صلاة ذات الأربع ركعات بلا خطبة، ليس معلوما، ليس مجزوما، ليس قطعيا، بل حدا، ليس حدا ولكنه ما يسري إليه العلم، ليس حدا شخصيا معينا بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين، سر العلم إلى حد مردد، إلى فرد مردد. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر رحمه الله في بحث الواجب التخييري من الكفاية، مو في موضع العلم الإجمالي، في موضع الواجب التخييري، يعني ذكره في مباحث الألفاظ، ذكر أن أحد الأقوال فيه في الواجب التخييري ما هو؟ هو كون الواجب، من هو الواجب؟ الواحد المردد. تلاحظ الواحد خبر كون،
أحد الأقوال في الواجب التخييري، مو أحد الأقوال في الواجب التخييري، أنه كل واحد من الخصال بشرط عدم الآخر. خب واحد من الأقوال، واحد من الأقوال أن المتعلق هو الواحدة المرددة. خب هذا وين بالواجب التخييري؟ لحد الآن ما وصلنا إلى محل كلامنا. خب هذا هو شعلي، هذا بمحل كلامنا. قال: وأشار صاحب الكفاية في تعليقته على الكفاية مجموعة هوامش وصلتنا على إحدى النسخ، هي لنفس المصنف رحمه الله. وأشار في تعليقته على الكفاية، تدرون الكفاية هي درس الشيخ الآخند الخارج، كان يكتبه رحمه الله، درسه الخارج كان يكتبه، ثم بعد ذلك في إحدى الدورات بعد أن كتب الكتاب وجد أنه بعض المواد يحتاج إلى شيء من التوضيح، لأن فيها أمور، فكتب بعض الهوامش، بعض الهوامش اللي هي ترفع الغموض في بعض الأحيان، هي تصاب بالغموض أيضا، هي هم تحتاج إلى هامش يوضحها. وأشار في تعليقته إلى الاعتراض على ذلك، على هذا القول الواجب التخييري هو الواحد المردد، بأن الوجوب صفة، الوجوب صفة، صفة تحتاج إلى متعلق ذات إضافة، هذه الصفة الوجوب صفة تحتاج إلى واجب يتعلق، تتعلق به، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لابد أن يكون، يعني متعلق الوجوب اللي هو الواجب لابد أن يكون معينا في الواقع؟ خب ذكر هذا الاعتراض وأجاب عليه، يعني اعترض على نفسه وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي. هذا محل كلامنا، تلاحظ كيف الواحد المردد يتعلق به وصف حقيقي ذو إضافة مثل العلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجوب، من باب أولى أن الوجوب يمكن أن يتعلق إذن بالفرد المردد، إذن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، العلم في باب العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. هذا معناه سريان، العلم سرى من الجامع إلى الفرد، لكن يا فرد مو المعين بحده الشخص المعين، المردد يعني بحد شخصي مردد، ويمكن الاعتراض عليه. جواب المصنف: ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة يا صاحب الكفاية ليست هي، وين شنو الشك؟ ما عندي الفرد، ما أعرف يا فرد معين منهما. أي بلي، والشك موجود. شوفوا العلم سرى من الجامع، شوفوا العلم سرى من الجامع إلى الفرد، يا فرد معين مردد، خلاص شك أكو. من قلت مردد بين هذا وذاك؟ أكو شك، الشك أن الفرد المردد ينطبق على هذا لو ينطبق على ذاك، خلاص أكو شك. لا سرى، هو رأيي أنه سرى. إحنا هذا نقوله شيخي، إحنا هذا نقوله، نقول لم يسري، لأن إذا سرى لفرد لو فرد معين لو لم يسري، هذا الفرد معين، يا هو فرد معين مشخص تماما، أو شيء آخر كما قاله المحقق العراقي في شيء ثاني، قال المحقق العراقي، الشيخ المحقق العراقي قال فد شيء آخر، لكن سرى من الجامعي، صاحب الكفاية يقول سرى من الجامعي إلى فرد، يا هو قال مردد، من قال مردد؟ يعني لو ينطبق على هذا لو ينطبق على ذاك. خب هذا واحد. بلي شيخ،
صاحب الكفاية تقدم في الوجود التخييري،
نعم بلي بلي، لا لأنه هو قال رحمه الله، هو قال قد الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي، هو قال قال مثل ما في باب العلم الإجمالي يمكن أن يتعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، إذن في مقامنا الوجوب التغييري يتعلق بالفرد المردد ممكن، فهو لأن هو استشهد به دفع به الاعتراض فافتهمنا من عند هذا المعنى. ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة يا شيخنا يا صاحب الكفاية ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، كيف يمكن أن يتعلق الوصف بالفرد المردد؟ المشكلة مو هذه، لو كان الفرد المردد ممكنا وموجودا لقلنا بإمكان أن يتعلق الوصف الحقيقي أو الاعتباري به، ما عدا مشكلة. المشكلة كل المشكلة أنه الفرد المردد ممكن أو مستحيل، بل هي يعني المشكلة استحالة ثبوت المردد، استحالة وجوده بما هو مردد. وجوده يعني نفس ثبوته، عطف تفسير. وذلك ليش مستحيل؟ وذلك لاحظ معي، لأن العلم له، هاي النقطة الأولى، لأن العلم له متع. أي علم كان بغض النظر عن كونه في باب العلم الإجمالي أو في التفصيل، له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض، له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض. العلم ما يقدر يرتبط بالخارج، هاي فعالية وتلك فعالية وذلك وجود عالم آخر، هاي فعالية من عالم وذاك عالم ثاني، ما يصير يرتبطن سوا. هذا واحد. اثنين، لا بد من المتعلق بالعرض، وإلا شو تسوي للعلم الخاطئ؟ تقول ما إلا متعلق العلم الخاطئ. فإذا لا بد من متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. وفي العلم الخاطئ كالعلم المصيب، المتعلق أولا وبالذات هو العلم بالذات، يعني المعلوم بالذات اللي هو الصورة الذهنية، لا، ومتعلقه متعلق العلم بالذات هو الصورة الذهنية المقومة، هو الصورة الذهنية المقومة له، الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف. من هو أفق الانكشاف؟ عالم الذهن. عالم الذهن هو أفق الانكشاف، عالم الذهن هو أفق الانكشاف. فإذا المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، الصورة الذهنية التي يتقوم العلم بها، إذ لولا وجودها لا علم. الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، أفق الانكشاف وعالم الذهن، ومتعلقه بالعراض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. فإذا كان أكو مطابقة فنقول أكو معلوم بالعرض، وإذا ما أكو مطابقة نقول ما أكو معلوم بالعرض. والفرق بين المتعلقين أن الأول يعني المعلوم بالذات لا يعقل انفكاكه عن العلم أبدا حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني يعني المعلوم بالعرض قد يكون موجود وقد يكون لا، وقد لا يكون موجودا، يكون موجود إذا كان العلم مطابق للواقع، ولا يكون موجودا إذا لم يكن العلم مطابقا للواقع. إذن يعقل الانفكاك بينه وبين العلم. خب نقطة، خلصنا النقطة الأولى. النقطة الثانية، وعليه فنحن نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ كل علم إلى معلوم بالذات، طيب ما هو المتعلق، ما هو المعلوم بالذات في موارد العلم الإجمالي؟ ما هو؟
Thank you. كان
عن علمك تفصيلي علمي إجمالي. خب هنا شنو راح يصير؟ شو راح يترتب على هذا؟ تدري شنو يترتب؟ المعلوم واحد وهو شنو؟ زيد. علمي وعلمك متعلق واحد زيد غايته الآن. علمك قوي لأن أنت زرقاء اليمامة. أنا علمي، أنا نظري، ليش أقول علمي؟ نظرك قوي، أنا نظري ضعيف. المشكلة في علمي في نظري، المشكلة مو في المعلوم. المعلوم واحد. تلاحظ كيف؟ هذه نظرية الشيخ رحمه الله. بل اي اخذته اخذته براحتكم شيخ. ها شيخ ها شيخ
يتعلق علمه بالشيء غير معلوم
شيء غير مو مشكله مو مشكله هذا معلوم معلومي ما هو اي الواقع اي اي بلي مو مشكله هو عنده برهن يبرهن على ذلك يقول هو اذا سأل العلم بقع الجامع يقول ما بقع الجامع يقول انا ما اقدر الا اقول بهذه النتيجه لانه قطعا العلم مالتي ما ثبت على الجامع سرى علما للواقع المعين للفرد المعين المحدد لا للمردد مستحيل اذا ما عندنا الا الفرد الواقعي عند الله المعلوم عند الله عز وجل هذا المبنى الثالث هذا كنا اطبقه افصله في الدرس القادم اطبقه ايضا ان شاء الله الدرس القادم. بس اريد اقول هذه أنا سامع من أساتذتي أنه سيد الشيخ رحمه الله في محضر درسه كان يحتمل أن هاي المباني كلها تشير إلى مبنى معنى واحد وإن اختلفت عبائرهم في بيانه وإلا كلها تشير إلى مبنى واحد هذا اللي أريد أقوله هذا اللي أقوله إن شاء الله سهذا أسلط عليه الضوء في الدرس مبنى واحد هو علم بالجامع وشك في الأطراف زين هذا شنو ينسجم معكم كلهم يلشون إلى هذا أفصله إن شاء الله هم بالدرس القادم والحمد لله رب العالمين تفضلوا
مثلنا من اللي نزل بالليل على الجيل بالأخير طلعوا متفضل